ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الخميس 6 من شهر 2 سنة 2025. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية نقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. القوات المسلحة تسيطر على المسيط في الجزيرة والوادي الأخضر في شرق النيل، وقوات الدعم السريع تنفي مغادرتها الخرطوم. تجدد القصف الجوي في نيالة والفاشر وكبكبية، وبعثة اليونيسيف تكشف عن مقتل 40 طفل في السودان خلال 3 أيام. محافظ مشروع الجزيرة يقدر خسائر المشروع ب 300 مليون دولار، وآلاف النازحين يواصلون مغادرة كسلة إلى الجزيرة على متن أكثر من 100 مركبة. تصاعد حدة التوتر بين السودان وجنوب السودان، وتردي الوضع الأمني والصحي والإنساني في جنوب الحزام. والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت القوات المسلحة سيطرتها على منطقتي ألتي والمسيت واتجاهها نحو مدينة جياد الصناعية صباح اليوم الخميس. ونشر جنود في القوات المسلحة عددا من مقاطع الفيديو أكدوا فيها سيطرتهم على منطقتي ألتي والمسيت، كما تضاربت الأنباء بشأن سيطرة قوات سلاح المدرعات على مقر الاستراتيجية في الخرطوم بالقرب من المقرن. وفي شرق النيل سيطرت القوات المسلحة على مدينة الوادي الأخضر أمس بعد سيطرتها على غرية الشيخ الفادني. وبالمقابل قال الباشا طبيق مستشار قائد قوات الدعم السريع أن قوات الدعم السريع في محور الكاملين المسيد تمكنت صباح اليوم من صد هجوم شنه الجيش على المسيد، وأضاف جنود في الجيش في هذا الخصوص:
الليلة يوم الخميس 6/22/25 الساعة 7:30 صباحا من داخل المسيد الربيع مول، معلم بارز ومعروف في المسيد.
احنا الان في المسيد والبصر ان شاء الله، والان متقدمين على الخرطوم.
وفي جبل أولياء تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر إقلاق كوبري جبل أولياء بسبب احتراق عشرات الشاحنات والمركبات بسبب القصف الجوي، فيما أظهرت الصور الجوية تكدس مئات العربات بالقرب من الكوبري. من جانبها نفت قوات الدعم السريع انسحاب قواتها من الخرطوم مؤكدة استمرار القتال. وأضاف المك أبو شوتال القيادي في الدعم السريع في هذا الخصوص:
شدرين أكدوا للناس أن الدعم السريع موجود، والموضوع ما فيه جدال. معركة العيلفون قطعت الشك، معركة تسلل الجزيرة اليوم قطعت الشك. فمن يدعي أن عشاوس الدعم السريع انسحبوا من ولاية الخرطوم هو واهن.
وفي النيل الأبيض شن الطيران الحربي غارات جوية على قرية نعيمة ومحيطها بمحلية القطينة صباح اليوم. من جانبها قالت لجان مقاومة أبو قوتة أن القوات المسلحة تمكنت من السيطرة على قرية العامة وواد زلم اليوم، واقتربت من مدينة أبو قوتة. كما مشط الجيش قرى أبو قوتة الغربية الهشابة والملقة. كشف مواطنون من نيالة لراديو دبنجا عن تجدد القصف الجوي على المدينة مساء أمس الأربعاء، وقال مواطن أن الطيران الحربي شنه 5 غارات جوية باتجاه مطار نيالة وشرق المدينة. لم يتسنى لراديو دبنجا تحديد عدد الضحايا أو حجم الخسائر، وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
في خصف مبارز الساعة 10 كده زي 5 غارات جوية، لكن كلها هو تجاه المطار شرق المدينة في كلها اتجاه واحد.
من جانبه قال الطبيب من أطباء بلا حدود في مستشفى نيالة أن بعض القذائف سقطت بالقرب من مستشفى نيالة وفي محيط المستشفى يوم الاثنين، وقال أن الأطباء والعمال اضطروا للاختباء في غرفة الطوارئ، ثم انتقلوا إلى قسم الأطفال الذي جرى تحديده كمكان آمن. وأشار إلى اهتزاز الأبواب والنوافذ وسقوط الشظايا داخل المستشفى، ونبه إلى مقتل 32 شخص من بينهم طفلين في الثانية والرابعة من أعمارهم، بجانب مقتل 4 أشخاص من أسرة واحدة. واصل الطيران الحربي غاراته الجوية الكثيفة على الاتجاه الشرقي من مدينة الفاشر صباح اليوم الخميس لليوم الثالث على التوالي، في الوقت الذي تشهد فيه المدينة تراجعا لحدة القصف المدفعي الذي تشنه قوات الدعم السريع منذ 3 أيام. وقالت مصادر عسكرية من المدينة أن الجيش والقوى المشتركة تصدوا لمحاولات هجوم من الدعم السريع على المحور الجنوبي الغربي والشمال الغربي للمدينة أمس الأربعاء. من جانبه قال مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور أن الهجمات على الفاشر تهدف للانتقام من مواطني المدينة بسبب رفضهم مغادرتها. شن الطيران الحربي أمس الأربعاء غارات جوية على مدينة كبكابية في ولاية شمال دارفور، وقال مواطنون من المدينة أن القصف تركز على حي المواشي والسيلخانة، ولم يتسنى لراديو دبنجا حصر عدد الضحايا أو حجم الخسائر. كشفت بعثة اليونيسف عن مقتل 40 طفلا في جميع أنحاء السودان خلال 3 أيام بسبب الحرب الدائرة. وقالت ممثلة اليونيسف في السودان آن ماريه أن القصف في كادوغلي بولاية جنوب كردفان أدى إلى مقتل 21 طفلا وإصابة 29 آخرين بجراح يوم الاثنين الماضي وفقا للتقارير. وأشارت إلى مقتل 11 طفلا في قصف على سوق للماشية في الفاشر بولاية شمال دارفور، كما وردت تقارير عن مقتل 8 أطفال آخرين وإصابة 6 آخرين في قصف على سوق صابرين بولاية الخرطوم يوم السبت الماضي. وأشارت إلى الإبلاغ عن 900 انتهاك جسيم ضد الأطفال في الفترة بين يونيو وديسمبر من العام الماضي بمعدل 4 حوادث يوميا. غادر ولاية كسل صباح اليوم نحو 50 بصا وأكثر من 100 مركبة خاصة في إطار مشروع العودة الطوعية للنازحين إلى ولاية الجزيرة. وقال ناشطون من المدينة لراديو دبنجا أن ديوان الزكاة مول 44 بصا، بينما مولت جهات طوعية بقية البصات والمركبات. وأضاف وكيل جامعة الجزيرة خلال وداعه منسوبي الجامعة من كسل إلى الجزيرة: كشف محافظ مشروع الجزيرة المهندس إبراهيم مصطفى أن الإحصائيات الأولية لحجم الخسائر بمشروع الجزيرة بسبب الحرب التي شنتها قوات الدعم السريع بلغت 300 مليون دولار. واتهم محافظ مشروع الجزيرة في تنوير صحفي اليوم الخميس قوات الدعم السريع بنهب الأسمدة والتقاوي والآليات ومحطات الكهرباء وتخريب الورش ونهب كل الأصول الثابتة، وكشف عن تشكيل لجان تعمل الآن للحصر الدقيق وتقييد الإحصاءات التي تتعلق بجملة الأضرار التي لحقت بالمشروع. وأضاف في هذا الخصوص:
لا، كل ما تم نهبه من مشروع الجزيرة الآن نحن وتدميره محصور أو الجملة ولسه قابلة للحصر والتعديل، كل ما ظهرت أشياء نظيفة لأكثر من 300 مليون دولار. هي الأضرار حسب القيمة الدفترية الموجودة عندنا قد تزيد كثيرا.
وفي ذات السياق كشف محافظ مشروع الجزيرة عن زراعة 220 ألف فدان خلال الموسم الشتوي، منها 143 ألف فدان مزروعة بالقمح، وقال أن عملية الحصاد ستبدأ بعد شهر. وأشار إلى وصول آلاف الأطنان من الحبوب والذرة إلى أسواق المناقل و24 القرش مع التدني في الأسعار. وقال أن عدم زراعة الأرض لمدة 2 عامين أدت إلى نمو حشائش معمرة، وقال أنهم يعملون على إعداد 1,100,000 فدان للموسم المقبل. وأضاف في هذا الخصوص:
وتمكننا من زراعة الموسم الشتوي 220,000 فدان، منها 143,000 فدان اللي تم زراعتها بمحصول القمح. الحمد لله هذا المحصول يبشر بإنتاجية عالية، ونبشركم جميعا أن هذا المحصول إن شاء الله في خلال شهر سوف يبدأ عملية الحصاد بمشيئة الله.
تصاعدت حدة التوتر بين السودان وجنوب السودان على نحو ملحوظ، حيث أصدرت وزارة الخارجية السودانية بيان ردت فيه على نظيرتها في جنوب السودان بشأن رفضها لتصريحات ياسر العطا. وقالت الخارجية السودانية في بيان أن وزارة خارجية جنوب السودان لم تدن مشاركة مواطنيها في القتال في صفوف الدعم السريع وقللت من حجم الظاهرة، كما انتقدت عدم إشارة البيان لأي جهود لمنع وصول المقاتلين إلى السودان أو تحذير المواطنين من القتال. وأشار البيان إلى ما وصفه بالتضخيم والتهويل بشأن ما تعرض له مواطنو جنوب السودان في وتمدن. قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في جنوب السودان نيكولاس هايسوم أن الآثار السامة للصراع في السودان تنتشر إلى جنوب السودان، وأشار خلال مخاطبته اجتماع مجلس الأمن يوم الأربعاء إلى الاضطرابات التي شهدتها العاصمة جوبا ومناطق أخرى في إعقاب مقتل أو إعدام مواطنين من جنوب السودان في وتمدني، وأشاد بحكومة جنوب السودان لاستجابتها السريعة في توفير الأمن للمواطنين السودانيين الباحثين عن ملجأ من الهجمات الانتقامية المحتملة. وأضاف في هذا الخصوص:
هناك آثار سلبية للنزاع في السودان وإلى جنوب السودان، وأحيي الحكومة في جنوب السودان على الاستجابة السريعة من أجل توفير الأمن للسودانيين الذين يفرون من الهجمات في السودان.
كشف ناشطون في جنوب الحزام بالخرطوم أن تدهور مريع للوضع الأمني والإنساني في المنطقة، وأشاروا إلى انفلات أمني واسع في سوق غورو ومقتل 10 أشخاص واستمرار عمليات النهب والسلب. وقالت غرفة طوارئ جنوب الحزام في تقرير قالت أن المنطقة تشهد أزمة حادة في الغذاء بسبب توقف قوافل المساعدات وإقلاق جميع المنافس وسحب التجار بضائعهم من الأسواق، هذا بجانب الارتفاع الكبير لأسعار السلع. وأشار التقرير إلى إقلاق جميع المخابز بسبب عدم توفر دقيق الخبز وارتفاع أسعار الدقيق، ونبهت إلى استمرار انقطاع التيار الكهربائي منذ عام مع شح المياه، حيث ارتفع سعر برميل الماء إلى 10,000 جنيه. كما أشارت إلى توقف معظم محطات شبكة ستارلينك، وأشار التقرير إلى استمرار إغلاق مطابخ الأزهر منذ شهر. وفي الجانب الصحي توقف مركز الغادسية مع استمرار مستشفى بشائر جزئيا. اتهمت لجنة المعلمين قوات الدعم السريع باقتيال الأستاذ عمار محمد الطيب المعلم بمدرسة الشهيد عبد السلام بمحلية جبل أولياء. من جانبه قال مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان أن الاستخبارات العسكرية تواصل اعتقال زاهر مركز لاعب الهلال والفريق القومي لليوم الخميس، مشيرة إلى اقتياده من منطقة أبو فروع بمحلية الحصاحصة يوم الأحد الماضي. أكد الدكتور شزل مهدي مدير مكتب السودان في مركز المشاريع الخاصة الدولية، أكدت أن قرارات الإدارة الأمريكية الأخيرة تلغي بظلالها على الوضع الإنساني في السودان، مشيرة إلى ضرورة البحث عن حلول بديلة تضمن وصول المساعدات إلى المحتاجين. وشددت المهدي على أن القطاع الخاص يمكن أن يكون موصلاً فاعلا للمساعدات الإنسانية في ظل الحرب، ودعت لإعادة تقييم المواقف تجاه العمل الإنساني في ضوء السياسات الأمريكية الجديدة. وأضافت في هذا الخصوص:
لما أنت تسحب دعمك الإنساني أنت بتفقد واحدة من مفاصل القوة بتاعتك أو التأثير بتاعتك. الفراغ اللي أنت عملته ده قد يتم إحلاله بقوة تانية، وس الناس كلها بدعاية للصين، وإنه الصين ممكن تملى فراغ يدرو كيف في أفريقيا وفي الدول التانية فيما يختص بالعون الإنساني إذا فعلا أمريكا.
قال مجلس وزراء حكومة جنوب كردفان أن عدد ضحايا القصف المدفعي الذي شنته الحركة الشعبية بقيادة الحلو على مدينة كادوغلي يوم الاثنين بلغ 110 قتيلا وجريحا. وطالب محمد إبراهيم عبد الكريم في تصريح صحفي بعد اجتماع المجلس طالب برفع دعوة جنائية ضد الحركة الشعبية، مشير إلى سيطرة الجيش على عدد من المواقع والارتكازات. الخبر الأخير في النشرة: كشفت لجان المقاومة الحصاحصة عن استمرار انقطاع التيار الكهربائي والمياه مع استمرار عمليات الصيانة ومحاولات استرجاعها. وقالت في بيان على صفحتها في فيسبوك أن المدينة تعاني من شح المواد الغذائية نسبة لعدم دخول التجار إلى السوق وعدم وصول أي مساعدات إنسانية من المنظمات المعنية، مع عودة شبكات الاتصال زين وسوداني إلى الخدمة بشكل جيد انترنت ومكالمات. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة، الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، التويتر @راديو دبنجا، الساوند كلاود راديو داش دبنجا، اليوتيوب راديو دبنجا.
يا دبنجا ترتقو بشيش،
يا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
يا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أمورو،
كم أبد كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبد كلامهم بوريك أمورو،
كم أبد كلامهم بوريك أمورو.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في هذه المساحة، و هنخصصها لمشاركة 16 من النساء السودانيات العاملات في المجتمع المدني في مؤتمر حوار المرأة الإفريقية في جوهانسبرغ في نهاية يناير، وحيث تناول المؤتمر قضايا المرأة والتمكين الاقتصادي ووضع المرأة في ظل الحروب. وعكست النساء السودانيات المشاركات في الفعالية أوضاع النساء في ظل الحرب في البلاد. للحديث حول هذا الأمر هنستضيف الأستاذة فاطمة سمهن، رئيسة منظمة زينب. وفي البداية بقولها مرحب بك في راديو دبنجا، وعايزين تورينا ما جرى في المؤتمر.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا فاطمة مصطفى أحمد سمهن، رئيسة منظمة زينب لتنمية وتطوير المرأة، وأنا المنسق العطري للسودان لمؤتمر حوار المرأة الأفريقية اللي هو انعقد في جوهانسبرغ في الفترة من 27 ل 31 وده للمرة الثالثة. أنا برضو كنت منسق قطري في الحوار الأفريقي حوار المرأة الأفريقية قبل 5 سنين. هو المؤتمر حوار المرأة الأفريقية يعني بيقوم كل 5 سنين، دي المرة الثالثة. الأوراق اللي تقدمت في المؤتمر أوراق كثيرة جدا، لكن يعني كلها فيها نقاش عن التمكين الاقتصادي والتمكين السياسي ومشاكل المرأة الأفريقية، ويعني العام ده مؤتمر بكين لقضايا المرأة وتمكينها تم 30 عام، كان في مساحة كبيرة لمناقشة مؤتمر بكين وشنو يعني النجاحات اللي تحققت أو الإنجازات اللي تحققت للمرأة الأفريقية وشنو الناقص، على أساس إنه يعني يكون في تركيز في حيتناقش ما يخص بكين في Commission on the Status of Women اللي هي لجنة دراسة أوضاع المرأة في الأمم المتحدة في نيويورك، اللي هو حيكون في من 10 ل 21 مارس، وده حيكون فيه يعني شغل كتير عن متابعة ومراجعة ما تم بخصوص مؤتمر بكين والإنجازات اللي تحققت للمرأة في العالم كله، لكن هنا كان في التركيز على ما يخص المرأة الأفريقية. وعدد المشاركات في المؤتمر الحوار المرأة الأفريقية في جوهانسبرغ واللي هو بتنظمه منظمة African Women in Development أو منظمة حوار المرأة الأفريقية، واللي هو يعني الفاوندر بتاعت المنظمة هي زوجة نائب الرئيس السابق لجنوب أفريقيا أمبيكي. وعدد المشاركات 1000 امرأة من كل القارة السمراء، من كل دولة تقريبا في 16 امرأة مشاركة، ومن السودان نحن الحمد لله رغم النزوح واللجوء والشتات والحرب كانت يعني حقيقة حاجة صعبة جدا، لكن ربنا يعني وفقنا ووفقني أنا كيعني رئيس للوفد أو كمنسقة للسودان أن نقدر يعني نوصل 16 مرأة لجنوب أفريقيا ونشارك زينا وزي باقي النساء من الغارة، وأن يعني نشرح كل ما يدور بالنسبة لنا كنساء السودان. بنعيش في محنة كبيرة، بنعيش في ظرف حرب وقتل ودمار وتهجير وانتهاكات من كل النواحي، جنسية وغيرها، وكلنا يعني معظمنا في بلاد النزوح ومناطق نزوح وبلاد لجوء، لكن الحمد لله يعني وصلنا، كانت حكاية مضنية جدا.
طيب انتو كنساء سودانيات مشاركات في المؤتمر، عملت شنو داخل المؤتمر او على هامشه؟
شاركنا بقوة ورفعنا صوتنا، ويعني طالبنا المؤتمرات بأنه يقيفوا معانا ويوصلوا صوتنا لكل الجهات اللي لها صلة، يعني إذا في القارة أو الإيجاد، مجلس السلم الأفريقي، الاتحاد الأفريقي، وحتى يعني على مستوى العالم، وأنه يعني المرأة السودانية كفاية بالنسبة لها يعني الانتهاكات وكفاية الدمار وكفاية المعاناة، ونتمنى إنه يساعدونا في وقف الحرب بأسرع فرصة ممكن. وكان في تجاوب، ويعني على قدرنا طلعنا بيان، وبيان كان قوي جدا بمطالبنا كنساء يعني من السودان، وكله يعني البيان بيتكلم عن مطالبنا، ويعني عشمنا في إنه المرأة الأفريقية تقيف معانا ويعني يوصل صوتنا لكل الجهات اللي لها صلة بمشاكل الحروب، وأنه يساعدونا في نهاية الحرب ووقف الحرب، وبرضو يعني العون الإنساني إعانة النازحين واللاجئين وتخفيف المعاناة عليهم، وإن شاء الله يعني بيكون في استجابة كويسة جدا، لأنه البيان بتاعنا نزل في المجلة اللي صدرت بنهاية المؤتمر، ونزل موضوع عن السودان وحرب السودان، وكل واحدة من المشاركات من 1000 مشاركة أخذت المجلة دي معالي بلده، وكثير منهم وعدوا بأنهم يرفعوا صوتهم ويعرفوا عن مشكلة السودان، ويحسوا حكوماتهم ويحسوا منظمات المجتمع المدني في بلادهم إنهم يعني ينادوا بوقف الحرب في السودان ورفع المعاناة عن نساء السودان وعن مجتمع أهل السودان عموما. فدي يمكن من الأنشطة، وزي ما قلت في تفاعل كبير جدا من المشاركات ومن المنظمين، وحتى إنه في اليوم الأخير يعني قابلتنا الفاوندر بتاعت المنظمة اللي هي زوجة أمبيكي، ويعني أبدت يعني ارتياح، لأنه نحن رغم الصعوبات ورغم التعقيدات في جي يعني أنه نقدر نحصل المؤتمر ونصل بالظروف الآن إحنا فيها، يعني 6 جينا من القاهرة فوق مشاكل بتاعت إغامة، وكان إنهم يرجعوا كيف، وحتى برضو السفارة الجنوب أفريقية يعني في تعقيدات، وبالنسبة ل6 من السودان مشوا من أقاليم السودان المختلفة، و2 من كمبالا و1 من جنوب السودان لاجئة، كلهم ديل يعني قدرنا وصلناهم أديس أبابا عشان يقدروا يعملوا الفيزا في جنوب في سفارة جنوب أفريقيا، ودي كانت تعقيدات وحتى عليها يعني كوست للمنظمين، لكن يعني نحن نشكرهم إنهم برضو سهلوا المهمة، وكانوا ملتزمين بأنه لازم نساء السودان مهما كلف إنهم يعني يصلوا، والحمد لله ده كان التفاعل، وكانوا يعني فرحانين جدا وإحنا كوفد السودان قدرنا حضرنا رغم الظروف الحاصلة على بلدنا وعلينا، وأنه شاركنا بصوت قوي، وأنه يعني فعلا نحن لومناهم لأنه ما كنا حسينا في البداية الجلسات في تفاعل كبير أو في يعني إبراز لمشكلة السودان والحرب في السودان، وإنما كانت يعني تعميم للكونفليكت أو الحرب الحروب في أفريقيا، لكن بعد رفع صوتنا ولومنا اليوم وأبدينا استياءنا تاني كان في يعني تفاعل كبير جدا من كل المشاركين ومن المنظمين، وهو أنهم وافقوا يضعوا الستيتمنت في المجلة يعني اللي كانت كمخرج أو كأوت كم من المؤتمر، وكل من المشاركات أخذت المجلة، وكثير منهم أبدوا يعني أنهم هم حيساعدونا، وحتى زوجة الرئيس نائب الرئيس أمبيكي يعني تكلمت معاه أنا وكان معي واحدة طلبوا مننا نقابلها في آخر يعني لحظات المؤتمر، وطلبت منا تحديدا أنه تساعدنا في تكوين لجنة أو تكوين يعني آلية من يعني هم يقودوها على سنه ليتكلموا مع مجلس السلم الأفريقي ومع إيجاد ومع الأفريكان يونيون وكلهم، إنه نحن كنساء السودان خلاص يعني كفانا يعني عناء وكفانا معاناة، ونحن عايزين نهاية للحرب دي يعني بأسرع وقت، وقد وعدت خير، ويمكن هذا ده يعني خلينا نكون فرحانين إنه الأوتكم بتاع المقابلات دي والحاجات دي يمكن تكون لها تأثير في إنه يعني أمس سمعنا في إنه مجلس السلم الأفريقي حيجتمع يوم 10 فبراير لمناقشة يعني وضع السودان، نتمنى يكون يعني ده يعني إيجاد حل ويعني بسط السلام ونهاية الحرب والمعاناة في السودان، ونتمنى إنه يعني المرة الجاية لما نشارك الوفد من السودان نكون في بلدنا ونكون زينا وزي باقي الوفود يعني. شكرا جزيلا.
في ختام هذه الحلقة بنشكر الأستاذة فاطمة سمهين رئيسة منظمة زينب ومنسقة الوفد السوداني المشارك في مؤتمر يوهانسبرغ لحوار المرأة الإفريقية، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، ونقول لكم إلى اللقاء.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار؟
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان؟
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان؟
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان؟
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان؟
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان؟
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان؟
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان؟
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني؟
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم الخميس الموافق 6 فبراير 2025، وحنتابع خلال جولة اليوم التطورات الميدانية الخاصة بالمعارك في المحاور المختلفة في البلاد.
ليلة يوم الخميس 6/22/25 الساعة 7:30 صباحا من داخل المسجد.
قوات الدعم السريع تنفي الأنباء المتداولة عن انسحابها من الخرطوم.
شي دارين نأكدوا للناس إنه الدعم السريع موجود والموضوع ما فيه جدال. معركة العيلفون، قطعة الشك، معركة تسلل الجزيرة اليوم قطعة الشك.
مناشدة للمجتمع الدولي لإيقاف القصف الجوي لسلاح الطيران على مدينة نيالا.
نحن نرجو من كل أصحاب الضمير العالمي إنه يقوموا بدورهم تجاه هذه المدينة.
محافظ مشروع الجزيرة يكشف عن أضرار كبيرة أصابت المشروع.
فعند دخول هذه الميليشيا يعني عاست فسادا في كل ممتلكات المشروع.
هذا إلى جانب برامج أخرى متنوعة ضمن الجولة. نبدأ الجولة بالمعارك الميدانية في الخرطوم والجزيرة، حيث نشرت عناصر تتبع للقوات المسلحة تسجيلات فيديو قالت إنها فرضت سيطرتها على مناطق جديدة في شرق النيل منها الوادي الأخضر وفي الخرطوم، إضافة إلى منطقتي المسيد وأبو قوتة بولاية الجزيرة. للمزيد حول الموضوع نبقى مع تسجيل بثتها عناصر قالت إنها تتبع للقوات الخاصة من منطقة المسيد يوم الخميس.
طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الليلة يوم الخميس 6/22/25 الساعة 7:30 صباحا من داخل المسجد الربيع مول، معلم بارز ومعروف في المسجد. احنا وين يا جماعة؟ احنا وين؟ احنا في المسجد الساعة 7:30 صباحا. ها جوا ليك يا
العادة
عمل الخاص
كالعادة. المعرضين جروا
جري شديد.
الله أكبر وراكم إن شاء الله
بإذن الله.
الله بإذن الله لحظتوا جحر. نحن والله العظيم
الله أكبر
الله أكبر.
أنا أنتوا قاعدين في النوبة
جايينكم استنونا بس 10 دقائق 47 دقيقة نحن في النوبة إن شاء الله بإذن الله تعالى. الله أكبر الله أكبر لله الحمد. الله أكبر الله أكبر لله الحمد.
وفي المقابل نفى المكب شوتال القيادي في قوات الدعم السريع انسحاب عناصرها من الخرطوم وأن ما حدث في الجزيرة انسحابات تكتيكية، وأكد وجود نزوح لبعض المواطنين من الخرطوم خوفا من تعرضهم للقصف الجوي والانتقام من قبل الجيش والمتحالفين معه من ميليشيات الحركة الإسلامية بحسب تعبيره.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في النهاية احنا بنقول جاهزية سرعة حسب. القضية قضية مصرية. الرسالة دي أنا برسلها لكل أشاوس الدعم السريع المتواجدين في كل المحاور، دارفور، كردفان الغرم، خيرم برا، مروابة، المثلث، جبل كردفان، النيل الأبيض، النيل الأزرق، محور الجزيرة، شرق النيل البحري، من درمان، العاصمة التاريخية. مش دارين نأكدوا للناس إنه الدعم السريع موجود والموضوع ما فيه جدال. معركة العيلفون، قطعة الشك، معركة تسلل الجزيرة اليوم قطعة الشك. فمن يدعي إنه عشاوس الدعم السريع انسحبوا من ولاية الخرطوم هو واهن. إذا كنت من المصدقين فعليك أن تأتي بكامل عتادك إلى ولاية الخرطوم. الموضوع أصلا لا فيه جوط ولا نقاش. أقطع لي وامسك لك تعال. الناس ما موجودين تعال. خلونا من الإعلام الكذوب بتاع هؤلاء الكيزان والفلول. الرعب اللي دخل في قلوب المواطنين لأسباب واضحة جدا وجلية. وما مريومة في الجزيرة ببعيدة، وما بكابتن ظاهر مركز في الجزيرة الخامس بقريب على عقلية هؤلاء الدواعش المجرمين باقري البطون وذابحي الإنسانية. شيء مؤسف جدا أن يصبح الكابتن ظاهر مركز كابتن الفريق القومي والحلال. حقيقة هذا الإعلام القذر الذي نتج من هؤلاء زرع الزعر في مواطني جزء من مواطني ولاية الخرطوم فحاربوا، ومثلهم ومثل مواطني شمالية الجيلي الحلفاية الجزيرة حلفة النيل الأزرق سينجا. الحروب والخوف من الطيران، الخوف من الذبح، الخوف من التنكيل والتعذيب من قبل كتائب البراء الكتائب الكيزانية. أما الخرطوم عصير هذه الحرب نكون فيها شرفاء على هذه البسيطة أو شجعان تحتها، أما استسلام ما موجود، شوفوا غيره. وإعادة التموضع في بعض المواقع في ولاية الجزيرة شيء طبيعي جدا وشيء موجود في الحروب يعني، لكن هل بإعادة التموضع الحرب انتهت؟ انتم ما قلتوا 100 سنة احنا ماشيين معاكم اليوم، ولا دي السنة الثانية؟ هي السنة الثانية من الحرب، ما تبقى 98 عام حرب مستمرة، لكن قسما 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 لن تهنأوا في الخرطوم، قسما لن تهنأوا في الجزيرة، قسما لن تهنأوا في الشمالية، قسما لن تهنأوا في الفاشرة التي يعني أصبحت قاب قوسين أو أدنى، قسما لن تهنأوا في النيل الأزرق، في كل ولاية السودان. وكلنا مشاريع بتاعت استشهاد سواء كان قجة أو أبو شوتال أو غيره أو غيره أو غيره، جميعنا سنظل مشاريع استشهادية في ظل مشروع التحرر. وقسما قسما أخي القائد العام لقوات الدعم السريع وقائد ثاني قوات الدعم السريع لن نخذلكم، سنكون أمامكم إلى أن يأتي التاريخ الذي يبتسم له كل أبناء الهامش، إلى ما أن يأتي التحرر الذي يفرحنا جميعا في كل ولاية السودان. أما مشروع دولة النهر والبحر حيهات، لن تأتي هذه الدولة ونحن على قيد الحياة، سنظل حاملين لهذا البندق فوريفر. فيا جاهزية أركزوا، ده زمن الغربال، وأنا على ثقة تامة إن الخرطوم محمية برجال قادرين.
وفي ذات السياق واصل سلاح الطيران الحكومي قصفها لمواقع في إقليم دارفور شملت مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور ليلة الخميس ومدينة كبكابية بولاية شمال دارفور، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين. من جهته طالب مدير الوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية بولاية جنوب دارفور عيسى الفاضل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتدخل لإنقاذ مواطنو مدينة نيالا التي قال إنها تستباح يوميا بالقصف العشوائي.
اليوم نقف في واحدة من المآسي، مآسي نيالا، هذه المدينة التي أصبحت تتكالب عليها المحن بفعل القصف العشوائي للطيران الذي يخلف يوميا. هذه المدينة تشهد يوميا أكثر من طلعتين بتاع الطيران. هذا الطيران يستهدف البنية المدنية التحتية من مدارس ومستشفيات ومحطات تعدمية ومنازل المواطنين. هذا الاستهداف يوميا يخلف مئات الجرحى والقتلى من المواطنين المدنيين العزل الذين لا علاقة لهم بالحرب الدائرة الآن، سوى أنهم مواطنين موجودين في هذه المدينة. نحن من هذا المنطلق ومن هذا المنبر من خاطب الضمير العالمي، يا أيها العالم، الآن مدينة نيالا تستباح يوميا لقصف الطيران ولإبادة شعبها المواطنين المدنيين العزل.
قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في جنوب السودان نيكولاس هايسوم في إحاطته لمجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء حول الوضع في البلاد، قال إنه هذا الشهر يمثل بداية التمديد الرابع لاتفاق السلام المنشط لعام 2018، وأشار إلى تأثر جنوب السودان لما يدور في السودان. للمزيد حول الموضوع نتابع جزء من الإحاطة التي قدمه نيكولاس هايسوم.
وكذلك هناك أثار سلبية للنزاع في السودان وتنتشر إلى جنوب السودان. وأحيي الحكومة في جنوب السودان على الاستجابة السريعة من أجل توفير الأمن للسودانيين الذين يفرون من الهجمات في السودان، وباستثناء تقرير ببعض حالات النهب من بعض المسؤولين الأمنيين، فالحكومة أظهرت أنها مستعدة وقادرة على حماية المدنيين عندما يستدعي الأمر. جنوب السودان كان ملاذا للفارين من نزاع السودان منذ نيسان أبريل 2023. اللاجئون والعائدون تخطوا 1,000,000 شخص في الفترة المشمولة بالتقرير، وهم ينضمون إلى حوالي 9.3 مليون شخص بالفعل يحتاجون إلى مساعدة من نوع ما إنسانية. وهذا مع نزاع وتغير المناخ والمخاطر الاقتصادية كله جعل الناس على حافة البقاء على قيد الحياة. الاضطرابات الأخيرة تعكس استحباط الشعب بالحالة الاقتصادية. كلفة سلة الغذاء المتوسطة ارتفعت 200%، ومعدلات ارتفاع الأسعار وصلت إلى 107%، وحوالي 10 أشهر من الرواتب الحكومية لم تسدد. وأشير إلى إعلان الحكومة مؤخرا بأن تدفق النفط من جنوب السودان استؤنف الآن، ونتمنى أن هذا سيؤدي إلى إتاحة موارد للخدمات الاجتماعية والعملية الانتقالية ككل.
كشف محافظ مشروع الجزيرة المهندس إبراهيم مصطفى عن أضرار كبيرة أصابت مشروع الجزيرة خلال الفترة السابقة عقب اندلاع الحرب في البلاد وسيطرت قوات الدعم السريع على الولاية. للمزيد حول الموضوع نبقى مع تقرير قدمه محافظ المشروع خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة بورسودان.
إخوتي الأعزاء، كما تعلمون أن دخول الميليشيا لولاية الجزيرة عمدت إلى الدخول إلى مشروع الجزيرة، وهو المعني أساسا بعملية ولوج ودخول إلى ولاية الجزيرة. فعند دخول هذه الميليشيا يعني عاست فسادا في كل ممتلكات المشروع، بدءا بالمدخلات الزراعية من مبيدات وأسمدة وتقاوي، وحتى القرابيل التي في مصنع إعداد التقاوي عاسوا فيها فسادا، سرقوا كل الكوابل، سرقوا كل المولدات الكهربائية، عمدوا إلى الورش، نهبوا أكثر من 37 جرار جديد، نهبوا أيضا أكثر من 43 عربة بوكس تابعة للعاملين في مشروع الجزيرة. أيضا عمدوا إلى تخريب كل الأساسات المكتبية الموجودة داخل مشروع الجزيرة، وكل الكمبيوترات والأجهزة التي تعيننا في العمل الإداري وتحفظ بعض المستندات. ولكن لحسن الحظ أن المستندات التي تخص العاملين، ملفات العاملين، ملفات المزارعين، الحمد لله تم العثور عليها. أيضا عمدوا إلى تخريب وحدة حديثة لتقنية المعلومات في مشروع الجزيرة، فعاسوا فيها فساد، يعني مزقوها وسرقوا الراوترات وسرقوا البطاريات وكل الوسائل يعني المعدات. أيضا نهبوا ودمروا كل الخزن الموجودة في مشروع الجزيرة، أكثر من 30-40 خزنة عامة وصغيرة، ويعني تم تدمير هذه الخزن بصورة يعني مبالغ فيها يعني. ولكن الحمد لله هناك بعض المستندات الرسمية لا زالت موجودة. أيضا تم نهب كثير من مخازن الغيط، فيها الأسمدة والمبيدات وفيها يعني التقاوي في أجزاء كثيرة من مشروع الجزيرة. لا يفوتني أيضا من ضمن الانتهاكات أو من ضمن الأشياء التي لحقت الأذى بمشروع الجزيرة، هو أن الأرض لمدة عامين لم يتم زراعتها، وبالتالي نمت فيها كثير من الحشائش المعمرة والأعشاب، تحتاج إلى مجهود جبار جدا. والحمد لله استطعنا هذا الموسم، والموسم الصيفي سوف نضيف للمساحة، ودي نقطة مهمة شديد جدا، هنضيف مساحة 1,100,000 فدان من الأراضي إن شاء الله نتمكن من إعدادها، وتخش في عملية الدورة الزراعية وتخش في عملية الإنتاج بمشيئة الله. أيضا يعني نحن كما ذكرت لكم عددنا هذه اللجنة ومن خيرة الإدارات الكفاءات الموجودة عندنا في مشروع الجزيرة لتقييم الضرر الناتج من جراء دخول هذه الميليشيا. قصدنا من هذه اللجنة أن هم عندنا نحن 5 إدارات في مشروع الجزيرة: الإدارة الزراعية، الإدارة الهندسية، الإدارة المالية، الشؤون الإدارية والتخطيط. وهم يعني أكثر الناس يعني معرفة بما لحق بينا، فبدت هذه اللجان الحصر، يعني قصدنا منها نحن الحصر وجمع كل المعلومات، لأن هناك لجنة عليا إن شاء الله تم تكوينها بواسطة السيد وزير الزراعة ومجلس الوزراء لتقييم الأضرار وإعمار مشروع الجزيرة. سمحت لي يعني ألغي بعض الضوء على ما تم يعني في عمل هذه اللجنة، يعني هي أشياء كثيرة جدا، وكل كل كل ما تم نهبه من مشروع الجزيرة الآن نحن وتدميره محصور إن شاء الله، وقد نصدر نشرة به لكل الوسائل، لأنه كثير جدا وممتلكات المشروع كثيرة جدا وكثيفة جدا. لكن باختصار شديد هو الجملة تقريبا ولسه قابلة للحصر والتعديل، كل ما ظهرت أشياء نظيفة لأكثر من 300 مليون دولار.
وفي خواتيم الجولة نبقى مع دكتورة حنان الهادي حول ترشح لجان غرف الطوارئ في السودان لجائزة نوبل للسلام للعام 2025. أهلا ومرحبا بك دكتورة حنان، وممكن تدينا نبذة مبسطة لجائزة نوبل للسلام وليه تستحق لجان غرف الطوارئ لهذه الجائزة، وإذا ما فازت بالجائزة ماذا يعني هذا الفوز بالنسبة للأزمة السودانية؟
في الحديث عن ترشيح غرف الطوارئ السودانية لجائزة نوبل للسلام، في البداية نبارك هذا الحدث الغير مسبوق، ونقول هو تكريم لكل المتطوعين الذين خاطروا بحياتهم لمساعدة الآخرين. فسوى فازت غرف الطوارئ السودانية بالجائزة أم لم تفز، فإن دور هذه الغرف في إنقاذ الأرواح وتعزيز السلام الاجتماعي يجعلها مثالا حيا على قدرة الشعوب على الصمود والعمل الجماعي في أحلك الظروف. فأنا سعيدة جدا أن ألقي الضوء على هذا الحدث الهائل عبر راديو دبنجا. في نبذة صغيرة عن جائزة نوبل للسلام، فجائزة نوبل هي واحدة من الجوائز التي أسسها السويدي الجنسية ألفريد نوبل، وتمنح سنويا للأفراد والمنظمات التي قدمت مساهمات بارزة في تحقيق السلام العالمي. ولأول مرة منحت هذه الجائزة في العام 1901، تشرف عليها لجنة نوبل النرويجية. تمنح الجائزة للأفراد والمنظمات الذين يسهمون في الحد من النزاعات المسلحة، في تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية، وفي تقديم حلول سلمية للنزاعات الدولية، وكذلك تمنح لداعمي العمل الإنساني والإغاثي في مناطق الأزمات. نسمي بعض الفائزين من الأفراد والمنظمات بهذه الجائزة في سنين يعني سابقة. مثلا الصليب الأحمر الدولي فاز بجائزة نوبل للسلام 3 مرات، كذلك برنامج الغذاء العالمي الذي فاز بهذه الجائزة في سنة 2020. كذلك من الشخصيات السياسية المهمة الذين فازوا بهذه الجائزة سابقا، فهما يعني نيلسون مانديلا وفريدريك في 1993، وذلك بسبب إنهاء نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا. كذلك يعني نذكر يعني الشابة مالالا التي يعني استحقت هذه الجائزة في 2014 لدفاعها عن حق الفتيات في التعليم. فالآن ونحن سعيدين إننا يعني نسمع في قائمة المرشحين غرف الطوارئ السودانية ترشح يعني لجائزة نوبل للسلام.
ظهرت غرف الطوارئ مع تصاعد الحرب في السودان منذ أبريل 2023، واعتمدت على جهود المتطوعين في المدن والقرى، فقامت بتقديم الرعاية الطبية العاجلة للمصابين وتوصيل المساعدات الغذائية والمياه للمتضررين، وكذلك قامت بتوثيق ورصد الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون مع توفير الدعم النفسي للمتأثرين بالحرب. فعملت في بيئة خطرة للغاية بسبب الحرب وانقطاع الاتصالات، واعتمدت فقط على تبرعات محلية ودولية قليلة جدا، ونشيد يعني بالتنسيق الغير مسبوق بين المتطوعين عبر وسائل غير تقليدية رغم ضعف الموارد. فتم ترشيح هذه الغرف لجائزة نوبل للسلام لدورها في إنقاذ الأرواح وسط النزاع، ولعملها الإنساني المحايد دون انحياز لأي طرف في الحرب، وقدرتها على تنظيم المساعدات رغم انهيار البنية التحتية، وتقديم نموذج عالمي للمبادرات الشعبية في الأزمات. فأهمية هذا الترشيح للسودان هو يعني حيضع الأزمة السودانية في دائرة الاهتمام العالمي، ويسلط الضوء على معاناة المدنيين تحت النزاع المسلح، وبيعطي يعني دفعة معنوية للمتطوعين العاملين في غرف الطوارئ، ودي طبعا مهمة جدا يعني، بالإضافة لفتح أبواب الدعم الدولي وتوسيع جهود الإغاثة في السودان.
بهذا المستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم الخميس الموافق 6 فبراير.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.